الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسول. هنكمل كلامنا مع عقائد الشيعة أو مختصر منهاج السنة النبوية للإمام الذهبي. كنا مع كلام الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع ابن المطهر الحلي الرافضي في مناقشة الموقف الشرعي السني السلفي من الألفاظ المجملة التي لم ترد بها نصوص القرآن ولا السنة، وحط موجز مختصر مفيد لقانون أهل السنة والجماعة أن الألفاظ المجملة التي لم تأتي في الكتاب ولا في السنة إثباتا ولا نفيا، الموقف فيها ما هواش النفي بإطلاق ولا الإثبات بإطلاق، وإنما ينظر إلى مراد القائل، فإن ذكر مرادا مقبولا قبل مراده ورد اللفظ عليه، وإن ذكر مرادا فاسدا رد اللفظ بمراده. فكم جملة الأشياء بقى اللي هو طرحها ابن المطهر الحلي فيما يتعلق بالأسماء والصفات، ألفاظ كالجسم والجوهر والعرض والحيز والمكان والجهة إلى آخر هذا. قال في صفحة 167 آخر مقطع: فالجسم في اللغة، هيفصل بقى الألفاظ المشكلة اللي هو عرضها قبل كده لفظة لفظة. قال: فالجسم في اللغة الجسد، فالجسم في اللغة الجسد كما ذكره الأصمعي وأبو زيد رحم الله الجميع، وهو البدن. قال الله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وقال سبحانه: وزاده بسطة في العلم والجسم. وقال سبحانه: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. وقد يراد به أي بلفظ الجسم الكثافة، تقول هذا أجسم من هذا. ثم صار الجسم في اصطلاح أهل الكلام أعم من ذلك، فسموا الهواء جسما وإن كانت العرب لا تسمي ذلك جسما. ثم بينهم أي أهل الكلام نزاع فيما يسمى جسما. طبعا يخش بعض المصطلحات الكلامية فيها نوع عسر شوية، ومهم أن طالب العقيدة السلفية في المراحل المتقدمة، يعني مش للمبتدئين ولا لحتى المتوسطين، أن هو يعنى بدراسة هذه المصطلحات ليحارب أهل الأهواء بسلاحهم وليكون على بصيرة من ضلالهم. علشان أنا أقدر أنقد أي حاجة من الألفاظ أو المعتقدات الباطلة لازم أفهمها الأول وبعدين أنقضها، إنما أن أنا أنقض غميضي كده فطبعا ده كلام غير مقبول يعني. قال: ثم بينهم أي بين أهل الكلام نزاع فيما يسمى جسما، وهو مركب من جواهر منفردة متناهية كما يقول أكثر القائلين بالجوهر الفردي. طبعا الكلام ده عايز تقرأه تفصيله، هات مثلا التعريفات للجرجاني، تمام، وخد كلمة الجوهر، الجوهر الفرد المركب والواحد والوحيد، الأشياء دي هجيب كلام مصطلحات متكلمين موجودة قدامك بأخصر عبارة وتبقى فاهم إيه اللي بيتقال. قال يقول هنا إيه؟ يعني نزاعهم فيما يسمى جسما، وهو مركب من جواهر منفردة متناهية كما يقول له كما يقوله أكثر المتكلم أو القائلين بالجوهر الفردي، وإما متناهية كما يقوله النظام المعتزلي، والتزام الطفرة المعروفة به. وطبعا دي كلها يعني أزمات فكرية منهجية، القول بالطفرة طفرة النظام دي مسألة مشهورة في كتب العقائد في مناقشة المذاهب الكلامية. طفرة النظام كأنها بتقول ان الأشياء كلها وجدت قبل وجودها، يعني حصل نقلة كده ان الحاجات كلها ان احنا كأننا النسخة التانية من الخلق يعني، تمام، قريب من هذا الكلام، لكن الموضوع فيه يعني عمق وعسر كثير جدا في هذه المسائل، تقرأ بقى بتفصيلها في باب القضاء والقدر لما نيجي نتوسع في الكلام مع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والمحققين. أو هو مركب من مادة وصورة كقول بعض المتفلسفة، أو ليس مركبا لا من هذا ولا من هذا كما يقوله الهشامية والكلابية والنجارية والضرارية وكثير من الكرامية وكثير من الكتب ليس فيها هذا القول الثالث. والصواب أنه ليس مركبا من هذا ولا من هذا. وينبني على هذا أن ما يحدثه الله من الحيوان والنبات والمعادن فهي أعيان مخلوقة، فهي أعيان مخلوقة على قول نفاة الجوهر الفرد. فأما على قول من يثبته، يثبت مصطلح الجوهر الفرد يعني، فإنما يحدث أعراضا وصفات، فإنما يحدث الله أعراضا وصف، ربنا ما بيخلقش أعيان، ده كلام بعض الايه المتكلمين، وإلا فالجواهر باقية ولكن اختلف تركيبها. ويقولون لا تستحيل حقيقة إلى أخرى، ما فيش شيء بحقيقته يتحول من إلى، ويقولون لا تستحيل حقيقة إلى أخرى ولا تنقلب الأجناس، بل الجواهر بغير الله، عفوا، بل الجواهر يغير الله تركيبها وهي باقية. والأكثرون يقولون باستحالة بعض الأجسام إلى بعض وانقلاب جنس إلى جنس، كما تنقلب النطفة إلى علقة والعلقة إلى مضغة ثم إلى عظام، وهذا قول الفقهاء والأطباء. فالنظار كلهم متفقون فيما أعلم على أن الجسم يشار إليه، وإن اختلفوا في كونه مركبا من الأجزاء المنفردة أو من المادة والصورة أو لا من هذا ولا من هذا. ده عرض موجز سريع جدا للإشكالية بتاعت لفظة الجسم في مصطلحات المتكلمين، عشان بيقول له يعني أنا لما برفض الكلام ده وبقول إن ده لفظ مجمل، أنا مش بقوله كده عن عجز أو عن عي أو عن قلة حيلة، يعني لا، أنا فاهم الموضوع وعارف إمتى يقبل وإمتى يرد. وأما لفظ المتحيز ففي اللغة ما تحيز إلى غيره، كقوله تعالى أو متحيزا إلى فئة، وهذا لابد أن يحيط به حيز وجودي، تمام. فالباري تعالى لا يحيط به شيء، فالباري سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته، وعليه فلا يكون متحيزا في اللغة. وأما أهل الكلام فاصطلاحهم في المتحيز أعم من هذا، يجعلون كل جسم متحيزا، والجسم عندهم ما يشار إليه، فتكون السماوات والأرض وما فيهما متحيزا على اصطلاحهم لا في اللغة. ويريدون بالحيز أمرا معدوما، والمكان أمرا موجودا يخالف الحيز العدمي، فمجموع الأجسام ليست في شيء موجود فليست في مكان، مجموع الأجسام المخلوقة كلها على بعضها الكون ليست في شيء موجود فليست في مكان. فخر الرازي بيقول إيه؟ بيقول والفخر الرازي يجعل الحيز تارة موجودا وتارة معدوما، وقد علم بالعقل والنقل أن الله بائن من خلقه. يعني ايه بائن من خلقه؟ ها؟ منفصلا عنهم، مباعد لهم، تمام، ليس حالا فيهم ولا متحدا بهم. والعقل والنقل يثبتان ان الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، لانه كان قبل خلق السماوات والارض بنص الحديث واجمع الملة، كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء غيره، فلما خلقها اللي هي الأكوان بقى والسماوات وما دونها والعرش وما دونه، فلما خلقها إما أن يكون قد دخل فيها أو دخلت فيه، وكلاهما ممتنع، فتعين أنه بائن. ده سطر باختصار شديد جدا جدا لهذه القضية. يعني قال والنفاة يدعون أنه ليس مبينا لخلقه ولا داخلا ولا مداخلا له، لهم ولا مداخلا لهم، وهذا ممتنع في العقول، لكن يدعون أن القول بامتناع ذلك هو من حكم الوهم لا من حكم النقل. ثم إنهم تناقضوا فقالوا لو كان فوق العرش لكان جسما، لأنه لابد أن يتميز مما يلي هذا الجانب، تمام، اللي هو بالنسبة له تحت، يعني على كلامهم. فقيل لهم معلوم بضرورة العقل أن إثبات موجود فوق العالم ليس بجسم أقرب إلى العقل من إثبات قائم بنفسه ليس بمباين للعالم ولا مداخل له. لو هنتكلم بالعقل يعني بالضرورة العقلية، مش مجرد بقى اللي هي نظريات ولا الظنون، معلوم بضرورة العقل أنك إثبات كذا أولى من إثبات كذا. الجملة الأولى اللي هي أولى بالإثبات، أن إثبات موجود فوق العالم ليس بجسم أقرب إلى العقل من إثبات قائم بنفسه ليس بمباين للعالم ولا بمداخل له. وكذلك لفظ الجهة يراد به أمر موجود كالفلك الأعلى، ويراد به أمر عدمي كما وراء العالم، فإذا أريد به الثاني أمكن أن يقال كل جسم في جهة، وإذا أريد به الأول امتنع أو امتنع أن يكون كل جسم في جسم آخر. فمن قال الباري في جهة وأراد بها أمرا موجودا فكل ما سواه مخلوق له في جهة بهذا التفسير فهذا مخطئ، وإن أراد بالجهة أمرا عدميا وهو ما فوق العالم وقال إن الله فوق العالم فقد أصاب، وليس فوق العالم موجود غيره، وليس فوق العالم موجود غيره سبحانه وتعالى، فلا يكون سبحانه في شيء من الموجودات. إذا تبين هذا فقول المصنف وأشباهه قول المشبهة إلى آخره كذا، إن أراد بالمشبهة من أثبت الأسماء أو من الأسماء ما يسمى به الرب والعبد فطائفته أي الرافضة وجميع الناس مشبهة، لأن كل الناس أثبتوا لله عز وجل أسماء بغض النظر عن عدد الأسماء أو طبيعة الأسماء التي أثبتت، في الكل بيسمي معبوده سبحانه وتعالى، حتى الوثنيين يسمون آلهتهم، صح ولا لا؟ وجعلوا لله وجعلوا من دون الله آلهة قل سموهم، يعني ده قول كل واحد يقول اسم الاله بتاعه، ده طبيعي ان حد يسمي من يعبده. يقول فجميع الناس فطائفته وجميع الناس مشبهة، وان اراد من جعل صفات الرب مثل صفات العبد فهؤلاء مبطلون ضلون، وهم فيهم اكثر منهم في غيرهم. اللي هم ممثلة يمثلون الله بخلقه دول في الرافضة اكثر من اي حد تاني. وأنت تتكلم بألفاظ لا تفهم معانيها، ده الكلام لابن المطهر الحلي، وأنت تتكلم بألفاظ لا تفهم معانيها ولا موارد استعمالها، وإنما تقوم بنفسك صورة تبني عليها، يعني أنت لك تصور خاص وبتحاربنا عليه، ودي مشكلة كل الناس تقريبا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وكأنك والله أعلم عنيت بالحشوية المشبهة من ببغداد والعراق من الحنبلية دون غيرهم، وهذا من جهلك، فإنه ليس للحنبلية قول انفردوا به عن غيرهم من أهل السنة والجماعة، بل كل ما يقولونه قد قاله غيرهم من طوائف أهل السنة، ده يعني في مسائل العقائد يعني. ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف، ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد، فإنه مذهب الصحابة الذي تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة، فإنهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة، ومتنازعون في إجماع من بعدهم. وأحمد بن حنبل وإن كان قد اشتهر بإمامة السنة والصبر في المحنة، فليس ذلك لأنه انفرد بقول أو ابتدع قولا، بل لأن السنة التي كانت موجودة معروفة قبله علما ودعا إليها صبرا، كانت معروفة قبله علما ودعا إليها صبرا، صبر على ما امتحن به ليفارقها، وكان الأئمة قبل قد ماتوا قبل المحنة. الأئمة اللي هم الكبار أبو حنيفة مالك الشافعي ماتوا قبل أحمد، فهو صار رمزا للإيه؟ للسنة في ذلك الوقت. فلما وقعت محنة الجهمية نفات الصفات في أوائل المئة الثالثة على عهد المأمون وأخيه المعتصم ثم الواسق، ودعوا الناس إلى التجهم وإبطال صفات الله، وهو المذهب الذي ذهب إليه متأخر الرافضة، وكانوا قد أدخلوا معهم من أدخلوه من ولاة الأمر، فلم يوافقهم أهل السنة والجماعة حتى هددوا بعضهم بالقتل وقيدوا بعضهم وعاقبوهم بالرهبة والرغبة، وثبت أحمد بن حنبل على ذلك الأمر حتى حبسوه مدة، ثم طلبوا أصحابهم للمناظرة أو لمناظرته، فانقطعوا معه، انقطعوا هنا بمعنى انهزموا يعني، فانقطعوا معه في المناظرة يوما بعد يوم. طبعا في الطوائف تيجي طائفة تنظر الإمام أحمد واحد بعد واحد يمشي انهزم يجي غيره، طائفة أخرى تمشي انهزم يجي غيرها، والحق واضح زي الشمس. قال ولما لم يأتوا بما يوجب موافقته لهم، يعني ما فيش يحصلوا منه على انه يتنازل عن شيء او يوافق اهل الاهواء في شيء، وبين خطأهم فيما ذكروا من الادلة، وكانوا قد طلبوا ائمة الكلام من اهل البصرة وغيرهم، مثل ابي عيسى محمد بن عيسى برغوث صاحب حسين النجار وامثاله، ولم تكن المناظرة مع المعتزلة فقط، بل كانت مع جنس الجهمية من المعتزلة والنجارية والضرارية وانواع المرجئة، فكل معتزلي جهمي وليس كل جهمي معتزليا، لكن جهم اشد تعطيلا، لكن مخففة لو كانت مشددة لكن جهما، لكن جهم اشد تعطيلا، لانه ينفي الاسماء والصفات، والمعتزلة تنفي الصفات. وبشر المدرسي كان من كبار الجهمية ده في الاسماء والصفات، وكان مرجئا ده في الامام، لم يكن معتزليا، وبسبب محنة الإمام أحمد كثر الكلام والتدقيق والبحث في هذه الأشياء، ورفع الله قدر الإمام أحمد وأتباعه رضي الله عن الجميع. ولكن الرافضية أخذ ينكت على كل طائفة بما ظن أنه يخرجها به من الأصول والفروع، وظن أن طائفته هي السليمة من القدح. وقد اتفق العقلاء عقلاء المسلمين على أنه ليس في طوائف أهل القبلة أكثر جهلا وضلالا وكذبا وبدعا وأقرب إلى كل شر وأبعد من كل خير من طائفته. ولهذا لما صنف الأشعري كتابه في المقالات ذكر أولا مقالتهم وختم بمقالة أهل السنة والحديث، وذكر أنه بكل ما ذكر من أقوال أهل السنة والحديث يقول وإليه يذهب. تمام. فتسميته لأهل الآثار والإثبات مشبهة. تمام. تسمية ابن المطهر الحلي الرافضي لأهل الآثار أهل الحديث يعني وأهل الإثبات إثبات الصفات، تسميته إياه مشبهة كتسميتهم لمن أثبت خلافة الثلاثة ناصبيا. تسمية الرافضي للمثبتة مشبهة كتسميتهم، أي تسمية الرافضية لمن أثبت خلافة الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان ناصبيا، بناء على اعتقادهم أنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة من الثلاثة. إنما النصب هو بغض أهل البيت ومعاداتهم. ده بيختصر شيخ الإسلام الطريق عليه، يقول له النصب الذي ذمه السلف الأول هو بغض أهل البيت ومعادات أهل البيت. قال والتشبيه هو جعل صفات الرب مثل صفات العبد، ومن أراد أن يمدح أو يذم فعليه أن يبين دخول الممدوح والمذموم في تلك الأسماء التي علق الله ورسوله بها المدح والذم. أما إذا كان الاسم ليس له أصل في الشرع ودخول الداخل فيه مما ينازع فيه أو مما ينازع فيه المدخل، بطلت كل من المقدمتين. إن كان كذا بطلت كل من المقدمتين. إذا كان الاسم ليس له أصل في الشرع ودخول الداخل فيه مما ينازع فيه المدخل، بطلت كل من المقدمتين. والكتاب والسنة ليس فيهما لفظ ناصبة ولا مشبهة ولا حشوية، بل ولا فيه لفظ رافضي. فنحن إذا قلنا رافضة نذكره للتعريف لدخول أنواع مذمومة بالنص فيه، فبقى على من؟ على هؤلاء الجهلة الذين عدموا الصدق والتوفيق. وقوله داود الطائي فجهل إنما هو الجواربي. تمام. هنا في الهامش بيقول يعني في بعض النسخ إنها الجواهري يعني. بول فقد قال الأشعري وقال داود الجواربي ومقاتل ابن سليمان أن الله جسم وأنه ها جثة وأعضاء. تمام. مش جنة أو جنة، ده كلام لناس ملاحدة يعني، مش لا ينتسبون إلى القبلة أساسا حتى للفرق الضالة. على صورة الإنسان لحم ودم وشعر وعظم، له جوارح وأعضاء، وهو مع هذا لا يشبه شيء. وقال هشام بن سالم الجواليقي أنه على صورة الإنسان، و أفكر أن يكون لحما ودما وأنه نور يتلألأ وأنه ذو حواس خمس، سمعه غير بصره وكذلك سائر حواسه، وله يد ورجل وعين وفم وأنف، وأن له وفرة سوداء. طبعا تعالى الله عما يقول هؤلاء الضالون علوا كبيرا. قلت القائل هنا شيخ الإسلام رحمه الله بيقول الأشعري ينقل هذه المقالات من كتب المعتزلة وفيهم انحراف عن مقاتل، فلعلهم زادوا عليه، ولا أظنه يصل إلى هذا الحد. وقد قال الشافعي رحمه الله من أراد التفسير فهو عيال على مقاتل. عايز يقول إيه شيخ الإسلام؟ كأنه بيدافع يعني عن الرجل. بيقول هو الرجل نعم في انحراف بس مش للدرجات دي يعني. بدليل الإمام أحمد رحمه الله بيقول من أراد الشافعي من أراد التفسير فهو عيال على مقاتل، ومن أراد الفقه فهو عيال على أبي حنيفة. وأما داود الطائي فكان فقيها زاهدا عابدا ما قال شيئا من هذا الباطل ولا دخل فيه. قال أي المردود عليه الرافضي ابن المطهر وذهب الأكثر منهم أي من أهل السنة إلى أن الرب يفعل القبائح والكفر. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هو الرافضي بيكذب على أهل السنة إن هم يقولوا كده، وأن جميع ذلك واقع بقضاء الله وقدر. على فكرة الكلام ده مش قديم يعني، الكلام ده إلى الساعة اللي احنا فيها بينقال في المجامع الشيعية وفي المواعظ وفي الحسينيات واللطميات، وبيقعدوا يقولوا للناس كده. الجماعة الوهابية بيقولوا، جماعة السنين بيقولوا كذا، ويقول الكلام كتير جدا قدام الناس، ولا هو قرأ الكتاب ولا هو ياخد من هذا الكذب وينقله للناس. تمام. وطبعا ممكن يقولها بقى بالعامية العراقية أو بالعامية البحرينية أو حتى باللغة اللي هي الفارسية بالألفاظ الشنيعة، يعني يكبر مزاج الجماعة اللي بيتريقوا الإعلاميين عندنا كده، يقول نفس الكلام ونوع من التهكم ونوع من المبالغة والإضافات عشان يبشر مذهب أهل السنة لدى العامة، والناس لا تسمع إلا من هؤلاء. عشان نفهم بس ان مسألتي عندهم مشكلتين كبيرتين جدا جدا عند جمهور الرافضة العوام، يعني العجمة ان هم مش عارف الاعم الاغلب فارسيين، والناحية التانية الجهل المطبق لا علاقة لهم بالدين تماما خالص، يعني شبه النصارى والكنيسة في اوروبا كده، دي اعلى ما في عندهم من صلة الدين بالدنيا، يعني علاقة النصراني الاوروبي الحديث بالكنيسة شكل علاقة الرافضي بالمعممين كده، كل انت عايز مني ايه؟ صراف، عايز مني فلوس، خد فلوس وسيبني اعيش بقى. ولذلك هم فتح لهم باب المعاصي والمنكرات والشهوات والملذات على اوسع ما يكون، وكله بما يرضي الله على مذهب المعممين. فهنا يعني لما ينقلوا لهم الكلام ده مش هيبقى فيه مساحه اصلا انه يسمعك، ولا ان هو يعني يفكر انه يسمعك. زي ما بعض الناس عندنا دلوقتي عنده نوع من النفره من الشيعه، الناس العوام اللي عندهم بدا يطلع على مذاهب الشيعه واشياء من دي، هو عنده نفره اول لما يعرف انه فلان شيعي او يحوم حول التشيع، يعني النصراني اقرب له. صح ولا ايه؟ ففي حواجز بعيده جدا، يعني عشان انت تتصور ان الناس بهذا الكلام تكفرهم، بما ان اذا لا طبعا جهال لا يعرفون شيئا، خاصه ان هم ثبت لهم عقد الاسلام في الجمله، هم في الجمله بيشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، لكن على ضلال مبين عشان ناكد المساله، لان احنا كل ما نغوط في ذكر كلام الشيعه ممكن الايه؟ الاخ يسخن ويقول لك لا ده دول حاجه ثانيه، ده بره دايره العذر بالجهل او كذا، لا والله. يقول هنا وذهب يفتري ابن الراوي اسم الايه؟ ابن الرافضي ده ابن المطهر الحلي على أهل السنة قائلا وذهب الأكثر منهم إلى أن الرب يفعل القبائح والكفر وأن جميع ذلك واقع بقضاء الله وقدره، مذهب الجبرية الإباحية بالضبط، وأن العبد لا تأثير له في ذلك، ده مذهب الجبرية وبعض الأشعرية، وأن الله تعالى يريد المعاصي من الكافر ولا يريد منه الطاعة، يا ذنب الله، كلام عجيب. قلنا الرد عليه بقى، قد تقدم أن مسائل القدر والتعديل والتجوير ليست ملزومة لمسائل الإمامة ولا لازمة له. عايز يقول انت عمال تحشر مواضيع مالهاش علاقة بالموضوع عشان يسخن المستمع ويسخن القارئ تبشيعا في مذهب الايه؟ مذهب المخالف اللي هو اهل السنة، فعمال يجيب اي حاجة، زي مثلا واحد بينه وبين واحد مشكلة يقول له مش انت اللي ابوك عمل كذا، طب وانا ماله مال ابويا؟ مش انت اللي عملت فمك كذا وانت صغير في الابتدائي؟ طب انا دلوقتي جد، دلوقتي انت بتحاسبني على اللي انا عملته فمي في الابتدائي؟ فعمال يجيب اي تبشيع والسلام يعني. فهنا بيقول ان المساله اساسا مساله القدر لا مدخل لها في مبحث الامامه، وانت عامل الكتاب كله عشان ايه؟ عشان اثبات ان الامامه عند الرافضه هي ركن الدين الاعظم، وانه لا اسلام الا بالايه؟ باعتقاد عصمه الامام. طب وايه اللي دخل القدر في الموضوع اساسا؟ وقد تقدم ان مسائل القدر خلاص خلصنا، والتعديل اي وصف الله بالعدل في افعاله، والتجوير اي نفي الجور عن الله سبحانه وتعالى، ليست ملزومه لمسائل الامامه ولا لازمه لها، وانت تعيدها وتبدئها فان خلقا ممن يقر بامامه ابي بكر وعمر قدريه. قدريه يعني ايه؟ في هذا الباب لما يقول قدريه يبقى معتزله في القدر، والقدر في المعتزله في القدر ايه؟ مثبته ولا نفاه؟ مثبته لايه ومش ايه؟ مش نفاه لايه؟ مثبته لمشيئه العبد، نفاه لمشيئه الرب سبحانه وتعالى. وخلقا من الرافضه بالعكس، فليس احد البابين مرتبطا بالاخر اصلا، والمنقول عن اهل البيت في اثبات القدر والصفات لا ينحصر، ولكن متاخر الرافضه جمعوا الى رفضهم التجهم والقدر كصاحب هذا الكتاب اللي هو ابن المطهر الحلي. وقولك عنهم اي عن اهل السنه برضو ان العبد لا تاثير له في الكفر والمعاصي فنقل باطل، بل جمهور من اثبت القدر يقول ان العبد فاعل لفعله حقيقه. ان العبد، ودي مساله مهمه قوي من كلام شيخ الاسلام تصحح بها كلام صاحب معارج القبول في معنى الحقيقه القدر، وهو بيقول هل العبد فاعل ولا منفعل؟ قال اهل السنة ان العبد منفعل مش فاعل، تمام؟ ده شبه كلام ايه؟ شبه كلام الجبري، تمام؟ والعبد مش فاعل على الحقيقة، ده كلام خطر جدا في المسألة دي. احنا بنقول انه فاعل على الحقيقة منفعل على الحقيقة، وهي دي قانون القدر عند اهل السنة والجماعة. وطبعا المسألة فيها تفصيل في 4 حلقات في القدر، يا ريت الاخوة تسمعهم باختصار علشان يفهموا الدنيا راحة فين وجاية منين. علشان استهانة السامع في الكتب الصعبة دي بالأوليات والأسس والقواعد هتخليه بيمل الكتاب ده أحسن أحواله. ده لو هو حريص على الحضور هيحضر ومش هيفهم، ومرة على مرة على مرة حضور من غير فهم وظلاميات هيكره المادة، هينقطع مش هيكمل. يبقى الحل يا إما إن أنت جهز نفسك وبعدين تحصلنا، يا إما إن أنت أول بأول الحق نفسك. بل جمهور من أثبت القدر يقولون إن العبد فاعل لفعله حقيقة، وإن له قدرة واستطاعة، ولا ينكرون تأثير الأسباب الطبيعية، بل يقرون ما دل عليه الشرع والعقل من أن الله يخلق السحابة بالرياح. بالرياح الباء هنا باء السببية. وينزل الماء بالسحاب، وينبت النبات بالماء. كل ده تأكيد على إثبات الإيه؟ الأسباب على قانون القدر عند أهل السنة والجماعة. تمام؟ فالمغالاة في الأسباب قدح في التوحيد. تمام؟ وتعطيل الأسباب عن كونها أسبابا قدح في العقل. تمام؟ والتقليل من مسألة الأخذ بالأسباب قدح في الشرع. عشان تسلم من ده كله يبقى انت تؤمن بان الله سبب، وان هناك اسبابا بها يخلق الله عز وجل الاشياء، ومن خلالها ينفذ قدر الله عز وجل في خلقه. طيب قال هنا فلا بد له من سبب، عفوا، والله عز وجل خالق السبب، خالق السبب والمسبب. ومع انه خالق السبب فلا بد له من سبب اخر يشاركه، ولا بد له من معارض يمانعه، فلا يتم اثره، اثر السبب، مع خلق الله له الا بان يخلق الله السبب الاخر ويزيل الموانع. تمام؟ قال ولكن ما قلته اللي انت بتنسبه لعموم اهل السنة هو قول الاشعري ومن وافقه. اثبات قدرة للعبد بلا اثر، اثبات مشيئة للعبد بلا اثر. تمام؟ لا يثبتون في المخلوقات قوى ولا طبائع، يعني يقول بهم الامر ده الى نفي صفات الاشياء، كل الاشياء، النار لا تحرق، الماء لا يغرق ولا يروي، الطعام لا يشبع، الثياب لا تستر العوره، الشمس لا تدفئ، الثلج لا يبرد، نفي صفات الاشياء. وللاسف الشديد ده موجود في كتير من الناس الان بمسمى الدين برضو، عشان يعني يقول ان ربنا على كل شيء قدير، فيروح ساحب الانسان من المعادله، يبقى الانسان لا فعل له، فيقول المذهب الى الجبر تاني، والجبر يؤدي في المآل الى الاباحيه، الاباحيه تفتح الباب للالحاد على مصراعيه. موضوع صعب جدا، ما هي بلايا يركب بعضها بعضا. قال ولكن ما قلته هو قول الأشعري ومن وافقه، لا يثبتون في المخلوقات قوى ولا طبائع، ويقولون إن الله، أو يقولون أن الله فعل عندها لا بها. يعني مش الشبع ده مخلوق، إلا يقول لك أيوة هو ربنا ما بيخليش الشبع يأتي بسبب الأكل، ده عند الأكل يخلق الله شبعا، مش بالأكل يسبب الله شبعا، لا، عندها يخلق الله شبعا. يبقى دي دلالة ايه؟ بيسموها دلالة الاقتران، اقتران مشيئة العبد ومشيئة الرب، ليست احداهما مؤثرة في الاخرى، فالمنتج بيطلع كده. ففي النهاية برضو تبقى مشيئة العبد صفر، فالنهاية برضو يقول المذهب الى الجبر، في النهاية برضو يقول المذهب الى القول بالاباحية وتعطيل الاسباب. قال ولكن ما قلته وقول الاشعري ومن وافقه، لا يثبتون في المخلوقات قوى ولا طبائع، ويقولون أن الله فعل عندها لا بها، ويقولون قدرة العبد لا تأثير لها في الفعل. وأبلغ من ذلك في الخطورة، يعني قول الأشعري إن الله فعل العبد، وإن فعل العبد ليس فعله بل كسب له. فعل العبد ليس فعلا للعبد بل كسبا له. هي بقى دي نظرية الكسب بقى إيه؟ الأشعري، ودي اللي بيعدونها من عجائب الكلام، طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري. ارجع في كتب العقائد البسيطة اللي فيها فتح لمجالات الأقوال المبتدعة بتفصيل، اكتب كده حتى يعني طفرة النظام يعني إيه؟ أحوال أبي هاشم يعني إيه؟ الكسب عند الأشعري إيه حقيقته؟ اعرف حتى في كل كلمة سطرين. إذا طول عمرك المسألة عندك لما بتعدي عنوان، منشيت، الآرام، الأخبار، المسا، بس إيه اللي في الموضوع ما يخصنيش. طبعا لو احنا بننزل باب القضاء والقطع هنفتح لكل واحد ملف وهنناقش ونروح ونيجي فيه، يبقى على الاقل ما تبقاش شكل لطرش في الزفه، افهم مفردات الالفاظ. بيقولوا ابلغ من ذلك قول الاشعري ان الله فعل العبد وإن فعل العبد ليس فعله بل كسب له، وإنما هو فعل الله فقط. بقى من الفاعل في الحقيقة في النهاية الله، والعبد ضيف شرف ما بيعملش أي حاجة. وجمهور الناس والسنة، جمهور الناس المسلمين يعني، وجمهور الناس والسنة على خلاف قوله، على خلاف قول الأشعري، يعني في أن الإرادة إذا أثبتت للعبد لابد لها من أثر، أمال يبقى الحساب والعقاب على إيه؟ وجمهور الناس أي جمهور أهل الإسلام والقبلة، جمهور الناس والسنة على خلاف قوله، وعلى أن العبد فاعل لفعله حقيقة. وقولك يريد المعاصي من الكفر هو قول طائفة، وهم الذين يجعلون الإرادة نوعا واحدا، ويجعلون المحبة والرضا والغضب بمعنى الإرادة، وهو أشهر قولي الأشعري وقول أكثر أصحابه. يا لما تيجي تقول للأشعري يعني إيه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال لك يحبونه دي معروف، إحنا بنحب ربنا والمؤمنين بيحبوا ربنا، يعني إيه ربنا بيحبهم؟ يريد مثوبتهم، ده مش حاجة اسمها حب أصلا، تمام؟ سخط الله عليهم، غضب الله عليهم، لك لا، ربنا ما بيغضبش ما بيسخطش، ده هو إرادة العقوب. طبعا ده كلام ضلال مبين، لما إرادة العقوبة ثابتة في مواضع كثيرة جدا، يبقى كده أنت بتقول سخط الله عليهم، غضب الله عليهم، غير المغضوب عليهم، ملوش معنى أصلا، ده يعني تحصيل حاصل، كأنه حشو لا فائدة فيه، ما جابش جديد، وهذا فيه من الخطورة ما فيه. وقولك يريد المعاصي من الكفر أو من الكافر هو قول طائفة، وهم الذين يجعلون الإرادة نوعا واحدة. هي الإرادة عند أهل الإسلام والسنة كم نوع؟ إرادة الله نوعين، كونية قدرية وشرعية دينية. وطبعا في باب القضاء والقدر لازم تدخل من الباب ده عشان تفهم الفاصل ده، لأن أئمة الإسلام بيقولوا من فتح له باب التفريق بين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية فقد انفتح له باب خير عظيم في الإيمان بالقضاء، هتفهم فعلا مسألة بوضوح. قال: وأما جمهور السنة فيفرقون بين الإرادة والمحبة والرضا، لأن الإرادة اسم عام يشمل الكونية القدرية والشرعية الدينية، تمام؟ المحبة والرضا تلازم أيهما؟ المحبة والرضا تلازم الكونية القدرية ولا تلازم الشرعية الدينية؟ تلازم الشرعية الدينية. فقد يريد كونا ما لا يحبه شرعا، وقد يريد كونا ما لا يرضاه لعباده، فالكفر بإرادة الله في الدنيا لا رغما عنه وهو لا يرضى لعباده الكفر بس. ويقولون إنه وإن كان يريد المعاصي فهو لا يحبها، جمهور أهل الإسلام الخلاص بيقولوا كده للسنة والجماعة، الله إن كان يريد المعاصي يعني أنها لا تحصل بغير إرادته ولا تقع في دنيا الله رغما عنه فهو لا يحبها سبحانه وتعالى، تمام؟ ولا يرضاها بل يبغضها. والمحققون يقولون الإرادة في القرآن نوعان، إرادة قدرية كونية وإرادة شرعية دينية. طبعا ده التقسيم ده تقسيم استقرائي من شيخ الإسلام، قرأ كلام السلف كله في الباب وعرف هو بيدور على إيه وخلصه لنا في جملتين بس، خلاصة ما أثبته أهل الإسلام الأوائل من الصحابة والسلف ومن بعدهم لإرادة الله عز وجل على اختلاف ما ورد، يطلع لنا في النتيجة منتجين فقط لا ثالث لهما، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. فالشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والقدرية هي الشاملة، الشاملة لجميع الحوادث، فما شاء الله كان وما شاء لم يكن، يعني ما شاء الله وجوده وجد، ما شاء الله كينونته كان بمعنى حصل، تمام؟ وما لم يشأ الله لم يكن، وما لم يشأ الله لم يكن. قال الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والسؤال قبل الآية ما تخلص ونتعداها، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وجد ولا لا؟ وجد، ما عندنا مليار مسلم و300 مليون شرح الله صدرهم للإسلام في الجملة، فمستقل ومستكثر، وجد ولا لا؟ طيب ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، عندنا 5 مليار كافر، يبقى هنا أراد الله ذلك فكان، أراد الله ذلك فكان. وقال عز وجل: إن كان الله يريد أن يغويكم، إذن ده هذا داخل في إرادة الله عز وجل إغواء بعض العباد، طيب وارد، فهذه الإرادة تعلقت بالإضلال والإغواء. عايز تقرأ بقى في القدر بهدوء كلام يرقى لطالب علم محترم، اقرأ المجلد 8 من مجموع الفتاوى اسمه القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية، الطبعة القديمة يعني اللي هي من 1-2 لحد 36-37 رقم 8، في الطبعة الجديدة اللي هي 20 هتلاقي 8-7-8 مع بعض، كتاب الإيمان وكتاب القدر في مجلد واحد. لو ما قريتش اليومين دول مش هتعرف تقرا بعد كده، لان انت كل يوم زي ما الكتب نازله ترفع، وهتفضل تسجل على نفسك والرصيد والديانه تيجي تطالبك في الاخر، وفي النهايه هتبقى انت بتستكثر من حجج الله عليك. انا اتمنى والله ان ربنا سبحانه وتعالى يعني ولو مجموعه من اخواننا، مش لازم كلنا يعني، نعمل كده قاعده لمسح كتب شيخ الاسلام ابن تيميه كتابا كتابا، بحيث يبقى عندنا حتى فريق طلبه قروا كلام الراجل. ما هو دلوقتي لما يجي لك واحد زي سين او صاد من النكرات اللي بتوع الاسك وغيرهم، يقول لك ما فيش حد في خلق الله بيفهم كلام ابن تيميه الا محسوبك وواحد من الجن الازرق والتالت كان في المريخ ومات، ما عادش غير العبد الفقير لله بس. ليه يعني؟ هو ابن تيميه بيقول سحر؟ يعني ابن تيميه كلامه اصعب من كلام ربنا سبحانه وتعالى واعمق واكثر فائده واحكاما من كتاب الله اللي ربنا قال ولقد يسرنا القران للذكر. تمام؟ واحد باعت لي مقطع بيقول لفلان بيقول كذا 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 ردا على فلان، فضاف نفسه للمجموعه بقوا خمسه بقوا سته اللي في الكون اللي بيفهموا كلام ابن تيميه. قلت له طب ايه رايك بقى ان انا اتحداهم ان هم قرأوا كلام ابن تيميه اصلا اساسا؟ والامتحان موجود، يعني لو جاهزين يمتحنوا على كلام ابن تيميه امتحنهم. اصل الكلام ده فتح الصدر ده سهل يحسنه كل احد. ايه اللي جرأوا على الكلام ده؟ ثقته التامه ان مفيش حد هيدور وراه. تمام؟ بقول له يا فرعون اشفر عنك. قال له ما لقيتش حد يلمني. ما عادي قول بقى راحت. مين اللي هيقول له طب تعالى اما اقول لك انت قريت ولا ما قريتش؟ ده في كتب لشيخ الاسلام ابن تيميه تطبع لاول مره في 2019، وكتب خطيره وكثر النقل عنها في مواضع اخرى تطبع لاول مره 2019. كتب ابن تيميه ايه اللي قراها؟ لا وايه ومحتكر الفهم يعني. ماشي في ناس بتقرا ما حدش بيفهم الا انا بس، ده محسوبك اياه الابعد. فطبعا كلام خطير، فقصورك هو اللي عامل له ارضيه، ونومك في الخط هو اللي مديله المجال الضوء الاخضر مفتوح بيجري على اخره وبيقول اللي هو عايزه. مسح ده يسير جدا مش صعب يعني. دلوقتي مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيميه كلها كام على بعضها يعني؟ 100 مجلد اعتبرها 100 مجلد يعني، من اول مش 100 طبعا ولا حاجه، اعتبرهم 100 مجلد من اولهم لاخرهم. لو انت هتمشي بمعدل تقعد لله ما وراكش شغلانه انك تقرا مثلا كل يوم 3 ساعات متفرقه مش على بعض، ما وراكش حاجة خالص غير شغلك وبيتك وأكلك ونومك وصلاتك، وتمسك الكتاب تقرأه بمعدل بس، وتبدأ بصغار الكتب بعد قبل كبارها واحدة بعد واحدة، ونعمل مسلسل بسيط كده، اقرأ ده قبل ده لأن ده أسهل، واقرأ ده بعد ده لأن ده أشمل، واقرأ ده عشان يفصل لك المسألة، وأجل ده شوية وبلاش المسألة عشان متكررة في الكتاب الفلاني، والموضوع يخلص. ومجرد إنك تقرأ بس مش لازم تفهم كل الكلام، هيعمل لك رصيد ضخم جدا في الفهم. بعد كده لما تيجي ترجع للبحوث بقى والمقالات الدقيقه، وتيجي تقرا يعني بحوث متخصصه، وعارف ان ده جمع، تعرف الكلام ده يليق على البحث ولا ما يليقش، وصاحبك بيهمش ولا بيقول ايه مع الوقت. انما هنفضل طول عمرنا الكتب محطوطه في المكتبه بركه كده، وعمالين نشوفها كده ونطمئن نفسيا ان انا الحمد لله انا كده الموضوع تحت السيطره وانا في الامان ان شاء الله. ما غلط غلط صعب يعني. لما تيجي مثلا في وسط جمهور طويل عريض من طلاب بقالهم سنين بيدرسوا المنهج السلفي، تقول لهم مين اللي قرأ اي كتاب لشيخ الاسلام من اوله لاخره؟ ما تلاقيش واحد حتى باصص لك يعني، كله عامل نفسه مش منين، يعني كانه ما سمعش السؤال. كان سؤال محرج طبعا، كتاب واحد من اوله الى ما فوتش سطر قراه كله، مش هحاسبك على الفهم، قراءه بس، مجرد قراءه على مذهب صاحبك اياه برضو اللي كان بيقول ايه؟ انا قرات كل ما طبع قبل سنه 500 من الهجره، اللي في الدنيا عربي وعجمي ما خلاش. فواحد قال له مش عارف كذا كذا بسالك هذا، قال له وانا قلت لك انا فهمت، قال لك انا قراته. طب وما فائده القراءه بدون فهم؟ ايه يعني اللي انت بتتبجح بيه وانا قريت؟ طبعا ده نخ ملوش سقف يعني، ده صاحبك يعني بيتكلم في الخلا خالص يعني. ممكن طبعا مثلا اللي طبع قبل سنه 500 في المطبعه اللي ورا بيتهم يعني مثلا، ولا حتى الكلام ده يقبل من كلام اي كلام. ما تعرفش كان سكران ساعتها ولا كان بيخرف ولا. الله اكبر الله اكبر. يقول واما، يبقى هنا ايه؟ يقولون المحققون ان الاراده في القران نوعان، اراده كونيه قدرية وإرادة شرعية دينية، فالشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والقدرية هي الشاملة لجميع الحوادث، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وذكر الآيات المثبتة. يقول فهذه الإرادة أي الكونية القدرية تعلقت بالإضلال والإغواء، وأما الشرعية فقوله سبحانه يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقول الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت فهذه غير تيكا. قال أي الرافضي المردود عليه: وهذا يستلزم أشياء شنيعة، منها أن يكون الله أظلم من كل ظالم، يا ذنب الله، لأنه يعاقب الكافر على كفره وهو قدره عليه ولم يخلق فيه قدرة على الإيمان. فكما أنه يلزم الظالم لو عذبه على كونه طوله وقصره، يلزم أن يكون ظالما لو عذبه على المعصية التي جعلها فيه. فيقال قد مر أن الجمهور في تفسير الظلم على قولين، نفهم يعني إيه ظلم في كلام المفسرين وبعدين نثبت أو ننفي. أحد هذين التفسيرين أن الظلم ممتنع لذاته غير مقدور، كما صرح به الأشعري والقاضي أبو بكر وأبو المعالي والقاضي أبو يعلى وابن الزغواني، ويقولون إنه غير قادر على الكذب والظلم والقبيح ولا يصح وصفه بشيء من ذلك. يبقى هنا بقولوا إيه؟ الظلم ممتنع لذاته، تمام، غير مقدور لله، يعني غير مقدور يعني لا يدخل في قدرته، أدي المعنى، مش وصف لله بالعجز، بقولك لا يدخل في القدرة يعني. ودلالتهم على استحالة وقوع ذلك منه أن الظلم والقبيح ما شرع الله وجوب ذم فاعله. الظلم والقبيح اسم إن، ما شرع الله وجوب ذم فاعله خبرها. أن الظلم والقبيح ما شرع الله وجوب ذم فاعله وذم الفاعل أو ذم الفاعل لما ليس له فعله، ولن يكون كذلك حتى يكون متصرفا فيما غيره أملك به وبالتصرف فيه منه، فوجب استحالة ذلك في حقه. قالوا احنا ليه بنقول ان الطائفة دي بتقول احنا ليه بنقول ان الظلم مستحيل في حق الله، ممتنع لذاته، غير داخل في قدرته، علشان قال على كلامهم بقى: فوجب استحالة ذلك في حقه من حيث لم يكن امر الناس بذمه، او من حيث لم يكن امر الناس بذمه، ولا كان ممن يجوز دخول أفعاله تحت تكليف من نفسه لنفسه، ولا يكون فعله تصرفا في شيء غيره أملك به، فثبت بذلك استحالة تصوره في حقه. قال: وحقيقة قول هؤلاء أن الذم إنما يكون لمن تصرف في ملك غيره. الذم أو الظلم، إزاي يبقى الظلم ظلم؟ إنسان تصرف فيما لا يملك، تصرف فيما لم يملك، يبقى كده ايه؟ ظالم، يبقى كده مذموم، يبقى هو ده الظلم اللي نسميه مذموم. ان الذم انما يكون لمن تصرف في ملك غيره، فان الاشياء له. تصرف الله في الاملاك تصرف مالك في ملكه، ولا تصرف فاعل في ملك غيره؟ تصرف مالك في ملكه. قالوا: فان الاشياء له. وهذا القول يروى عن اياس بن معاوية، تمام، قال: ما خاصمت بعقلي كله الا القدرية. قلت: أخبروني ما الظلم؟ قالوا: أن يتصرف الإنسان فيما ليس له. قلت: فلله كل شيء، تمام. هو القدرية بيقولوا لو أثبتنا لله مشيئة واختيارا في أفعال العباد الاختيارية من المعاصي والكبائر ثم يحاسبهم عليه، يبقى ده ظلم. قالوا: طب حلو، إيه بقى الظلم اللي أنتوا عشان عايزين تنزهوا ربنا عنه لكونه مذموما؟ قالوا له: أن يتصرف الإنسان فيما ليس له. لهم: جميل، فلله كل شيء، كما رد غطاه. ثم هؤلاء يجوزون التعذيب لا لجرم، يجوز أن يعذب الله عز وجل من لم يجرم، ليه؟ مطلق المشيئة، فعال لما يريد، فلا يرد عليه المعارضة بتعذيب القصير لقصره ولا الأسود للونه، لأنهم يجوزون ذلك لمحض المشيئة. قالوا: حتى لو أنتوا بتهتوا علينا يعني وتوردون علينا، هل يجوز منه أن يعذب الطويل لطوله والقصير لخسره والأبيض لبياضه والأسود لسواده، خصوصا في القصير والأسود يعني؟ يجوز ذلك له، فعال لما يريد، تمام، لأنهم يجوزون عليه التعذيب لا لجرم من غير سبب، ليه؟ فعال لما يريد. ده قول في من ينتسبون للسنة في الجملة، اللي هم مش رافضة يعني. القول الثاني أن الظلم مقدور له لكنه منزه عنه. كتعذيب الإنسان بذنب غيره، كما قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ايه وجه الاستدلال من الآية؟ من عارف ده؟ لا ده موضع الاستدلال، فلا يخاف ظلما ولا هضما. ايه الوجه؟ ايه؟ انه مقدور له، بدليل ان هو كيف يخوف، كيف يخوف بما لا يملك او بما لا يقدره. فلا يخاف ظلما ولا هضما. وهؤلاء يقولون: الفرق بين تعذيب الانسان على فعله الاختياري وغير فعله الاختياري مستقر في فطر العقول. ويقولون: الاحتجاج بالقدر على الذنوب مما يعلم بطلانه بالعقل، فإن الظالم لغيره لو احتج بالقدر لاحتج ظالمه بالقدر أيضا. فالاحتجاج على فعل المعاصي بالقدر باطل باتفاق الملل والعقلاء. وإنما الكلام ده مهم أوي أوي في مناقشة الملاحدة بباب القدر. أنت بتكلمه في مسائل بدهية، باتفاق العقلاء. يعني ما جيش يقول لك أصل الموضوع ده، أقول له أنت كده بتخرف، أنت كده بره نطاق العقل. تمام؟ لأن العقلاء الذين هم العقلاء بيقولوا مضاد تماما لما يحصل في دماغ حضرتك، يبقى اللي في دماغ حضرتك حالة مرضية، أنت مش طبيعي. فالاحتجاج على فعل المعاصي بالقدر باطل باتفاق الملل والعقلاء. تمام؟ وإنما يحتج به من اتبع هواه، كما قيل: أنت عند الطاعة قدري، تثبت مشيئة نفسك وتؤمن في مشيئة الله، إنما أتيت على علم عندي، أو قاروني اللي يقولوا كده. أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. من ذنب؟ ما هو ربنا كتب عليه كل حاجة. أدي معنى عند المعصية جبري. أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. ثم قال: ولو كان القدر حجة لفاعل الفواحش لم يحسن أن يذم أحد أحدا ولا أن يعاقد أحد أحدا. وده برضو من الرد على الفلاسفة اللي هم فلاسفة الصوفية اللي هم بتوع وحدة الحقيقة، إن كل الحاجات واحدة، الطاعة زي المعصية والإيمان زي الكفر والحج زي الفحش والشذوذ زي السجود، كله زي بعضه، كل حاجة واحدة. تمام؟ طب أنت بتدعو إلى إيه؟ أنت أصلا شاغل نفسك بالغير ليه؟ هو في غير؟ وأنت بتنقد المذاهب السنية ليه؟ هو في مذاهب؟ اوعى بقى ساكت بقى، ده انت في البدنجان، انت خليك بعيد، انت بتخرف. هو انا وانت، هو فيه انا وفيه انت، ده كله على كله، دي حقيقة واحدة، مش انا وانت اصلا عشان نعمل نقاش. انت بتمشي وانت نايم، انت ما هوش انت، انت ما فيش حاجة وفيه هو بس. ما هو ده الخرافة. فمذهب اصلا تصوره مجرد حكايته يعني يكفي في ابطاله. وقد يعرض ذلك لكثير من المدعين الحقيقة من الفقراء والصوفية والعامة وغيرهم. تمام؟ فيشهدون القدر، يعني يركز قوي في ان ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وان الله ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وروح مسحوب هو من المشهد، فتبقى النتيجة لا فاعل الا الله، انا برا المشهد، انا ما بعملش حاجة، هو اللي بيعمل. فبناء عليه لا تلومني. عارف قصيدة لا تلومني بتاعت عبد الوهاب؟ عبد الحليم اللي غناه. لا، في، ما هو ده تخصص قدر على فكره. عبد الحليم صاحب مدرسه فكريه، ما بيلعبش. قدر احمق الخطى، لا تلومني، جئت لا اعلم من اين، كلها مذاهب فلسفيه، مش بيخرف. تمام؟ بيقول هنا بقى: فيشهدون القدر ويعرضون عن الامر والنهي، فلا عذر لاحد في ترك مامور ولا فعل محظور بكون ذلك مقدرا عليه، بل لله الحجه البالغه على خلقه. فالمحتجون بالقدر على المعاصي شر من القدريه المكذبين بالقدر. ليه؟ مين يقول؟ هو في كل شر، بس ليه القدريه المكذبين بالقدر كفرهم اقل وضررهم اقل من المحتجين بالقدر على المعاصي، من هم مثبتين للقدر ولمشيئه الله؟ ايه؟ مين؟ المحتجون بالقدر بيثبتون الظلم في حق الله سبحانه وتعالى، هو في باطن امرهم ان ربنا ظالم، عياذا بالله. تشريع المعاصي باسم الدين. تمام؟ شرعنة الكفر والضلال والفسق. تمام؟ ابطال الاديان، ابطال الحقائق. تمام؟ المكذبين للقدر بقى اللي هم المبالغين في اثبات مشيئة العباد، ها المعاصي عندهم كفر اما ظاهر زي الخوارج واما باطن نفاق شكل المعتزلة، فهم اصلا متدينين جدا متشددين يا فاهم ازاي، وبيخافوا من الحرام جدا بغلو، فبيجعلون المعصية اما كفر ظاهر وباطن شكل الخوارج، واما انها كفر باطن واسلام ظاهر يعني نفاق شكل المعتزلة، فبناء عليه عندهم المعاصي صعبة سم جدا، هم فيهم زهاد وعباد وناس متقشفين ويخاف يحاسب نفسه على الدرهم والمليم والخردلة، ولا ينظر بعينه الى سوءة ولا يتلفظ بكلمة، بس الشيطان رضى منه بذلك، هو كده حلو قوي قوي انت خليك كده، بس المهم العقيدة خربانة. قال فالمحتجون بالقدر على المعاصي شر من القدرية المكذبين بالقدر، ومن ثم اتهم بالقدر جماعة لم يكونوا قدرية بل لكن كانوا لا يقبلون الاحتجاج على المعاصي بالقدر، كما قيل لأحمد كان ابن أبي ذئب قدريا فقال الناس كل من شدد عليهم المعاصي قالوا هو قدري، كل من شدد عليهم المعاصي قالوا هو قدري، تمام؟ قدري يعني ايه هنا؟ لا ينفي قدر الله بمعنى ايه؟ برضو تاني عشان نأكد، ينفي إرادة الله عز وجل، كانوا يقولوا انت مشايلنا الليلة كلها، انتوا عاملين دول معاصي، خد بالك من نفسك وخد بالك من معاصيك ومعاصيك هتعملها، امال هو ربنا ما قدرش حاجة؟ كأن انت طلعت القدر من الحسابات. الناس كل من شدد عليهم في المعاصي قالوا قدري، ان هو معتزلي ده تكفيري إلى آخره، ولذا تجد الذين يشهدون القدر ينكرون على من أنكر المنكر، تمام؟ وهو ده برضو بتاع فلسفة الصوفية اللي بيتجدد تاني، الخردة الفكرية اللي بتعود مرة أخرى جذعة من جديد، إن هو إيه؟ أنت ليه بتقول للناس عيب وما يصحش، ما داعي الملك للمالك، جعل العباد فيما أراد، أنت مالك أنت؟ هو أنت هتتصرف الكون على كيفك؟ قول له انت مالك انت بتنكر عليا ليه انت كمان؟ انت ليه بتنكر؟ انت كده خالفت مذهبك، يعني انا لما اجي اقول للناس ان هذا حلال وهذا حرام وانت تيجي تعترض اعتراضك مخالفه للمذهب اصلا، اسكت ما تتكلمش، ما انت ما انتش فاهم يعني ايه فلسفه صوفيه. سيبني براحتي زي ما انت عايز نسيبك براحتك، ما هو شوف بقى القدر اما ان يكون حجه لكل احد واما ان لا يكون حجه لاحد. ولهذا تجد الذين يشهدون القدر ينكرون على من انكر المنكر ويقولون هؤلاء قدر عليهم، فيقال لهذا وإنكار المنكر أيضا بقدر الله، فنقضت قولك بقولك، ومن جهلة مشايخهم من يقول أنا كافر برب يعصى، ولو قتلت 70 نبيا ما كنت مخطئا. ليه ما كنت مخطئا؟ عشان هو كده لم يعصى، عشان هي دي إرادته. ويقول آخر أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعات، أصبحت منفعلا لما يختاره مني، يعني أنا لا فعل لي، أنا منفعل، أنا محط فعل آخر في حد غير بيعمل طاعة معصية، ففعلي كله طاعات، ما أنا ماشي على حزب الريح هو زي ما بيوجهني. ومن الناس من يظن أن احتجاج آدم وموسى بالقدر كان من هذا الباب، وهذا جهل، فإن الأنبياء من أعظم الناس أمرا بما أمر الله به ونهيا عما نهى الله عنه، فكيف يسوغ لأحد منهم أن يعصي الله بالقدر؟ وهيتكلم بقى في تفصيل بسيط إشارة كده إلى محاجة آدم وموسى عليه السلام، نأجلها للحلقة القادمة، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.